أستكمل القراءة في مذكرة أصول الفقه للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في كتاب أو في باب النسخ. قال: إذا نزل الناسخ فهل يكون نسخا في حق من لم يبلغه؟ حاصل هذا المبحث أن الحكم اختلف فيه، هل يثبت بمجرد وروده وإن لم يبلغ المكلف، أو لا يثبت بحق المكلف إلا بعد بلوغه. وقال القاضي: إنه لا يكون نسخا حتى يبلغ المكلف، لأن أهل قباء بلغهم نسخ استقبال بيت المقدس وهم في الصلاة، فاعتدوا بما مضى من صلاتهم، ولو كان الحكم يستقر بمجرد وروده وإن لم يعلم به المكلف لما اعتدوا بما مضى من الصلاة قبل العلم بالناسخ. مفهومة ديت؟ مفهومة؟ طب قول لي فهمت ايه؟ المكلف ولا المكلف؟ ماشي. كويس. اللي هي الصلاة إلى مسجد إلى بيت الكعبة، إلى الكعبة. أحسنت. مع أنهم صلوا إلى غير القبلة، وأن التكليف باستقبال القبلة أتى قبل أن يخشعوا في الصلاة. أحسنت. مفهوم يا أخواننا كده كما قال أخوكم جزاه الله خير؟ طيب. يقول: قال أبو الخطاب: يتخرج أن يكون نسخا بناء على قول الإمام أحمد رحمه الله في الوكيل أنه ينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم الوكيل بالعزل. ويتفرع على هذا الخلاف نسخ 45 صلاة ليلة الإسراء، فعلى أن الحكم يثبت بمجرد الورود فهي منسوخة في حق الأمة، وعلى عكسه فلا. ومن الفروع المبنية عليه عزل الوكيل بموت موكله أو عزله له قبل العلم، وهل تصرفه بعد موت موكله أو بعد عزله له قبل علمه بذلك ماض أو لا؟ الخلاف في ذلك مبني على الخلاف في هذه المسألة. وينبني على الخلاف في هذه المسألة أيضا من أسلم في دار الكفر ولم يجد من يعلمه أمر دينه كالصلاة والصوم، ومن نشأ على شاهق جبل أو على الفطرة ولم يجد من يعلمه ثم بعد ذلك حصل العلم بأمور الدين لكل منهما، فعلى أن الحكم يثبت بالورود فعليهما قضاء ما فاتهما من صلاة والصيام، وعلى أنه لا يستقل إلا ببلوغه للمكلف فلا قضاء عليهما. واحتد من قال: لا يستقل إلا ببلوغه للمكلف، بأن الناسخ خطاب، والخطاب يشترط فيه علم المخاطب به، فلا يكون خطابا في حق من لم يبلغه. ورد القائلون بثبوته بالورود وإن لم يبلغ المكلف الاحتجاج بقصة أهل قباء بأن الخطأ في القبلة يعذر فيه، كمن صلى إلى غير القبلة يظن أنه قبل أنها القبلة، وكما يدل له قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، على أحد التفسيرات وعليه أكثر أهل العلم. طبعا هذا القول ضعيف، بل الصواب هو القول الأول. وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله: هل يستقل الحكم بالورود أو ببلوغه إلى الموجود؟ فالعزل بالموت أو العزل عرض، كذا قضاء جاهل للمفترض. قال المؤلف رحمه الله: يجوز نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بمثلها والأحاد بالأحاد. يقول: اعلم أن هذه الصور الثلاث لا خلاف فيها بين العلماء يعتد به، كما حكى غير واحد عليها الإجماع، وخلاف من خلف في ذلك لا يعتد به ولا وجه له. فنسخ القرآن بالقرآن كنسخ الاعتداد بالحول بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر. ما المراد بالاعتداد هنا؟ عدة المتوفى عنها زوجه. ونسخ السنة بالسنة مساوية لها سندا كقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فهنا النسخ جاء في نص واحد وفي حديث واحد. ويفهم مما ذكرنا أن نسخ الأحاد بالمتواتر جائز من باب أولى. قال المؤلف رحمه الله: والسنة بالقرآن، يعني أن السنة تنسخ بالقرآن سواء كانت متواترة أو أحد، سواء كانت متواترة أو أحد، اللي هي السنة ولا القرآن؟ السنة، أما القرآن طيب. وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه لوقوعه، وروي عن الشافعي أنه منع نسخ السنة بالقرآن قائلا إن النسخ للسنة إنما هو بسنة موافقة للقرآن. ومثال نسخ السنة المتواترة بالقرآن نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة المتواترة بقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ومثال نسخ السنة الثابتة بالآحاد بالقرآن نسخ رد المسلمات إلى الكفار الذي وقع عليه الصلح في الحديبية بقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار. ومن أمثلته تحريم المباشرة في ليالي رمضان الذي كان ثابتا بالسنة فإنه منسوخ بقوله فالآن باشروهن، وقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وهكذا ذكر المؤلف هذا المثال لنسخ السنة بالقرآن تبعا للغزالي في المستصفى، مع أن بعض العلماء جعل هذا المثال من نسخ القرآن بالقرآن قائلا إنه هو مقتضى التشبيه في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي وكان من قبلنا لا تحل لهم المباشرة في ليالي رمضان بعد النوم أو صلاة العشاء، فعلى هذا فالآية ناسخة لما دل عليه التشبيه لنا بمن قبلنا والله أعلم. ومن أمثلته نسخ جواز تأخير صلاة حالة الخوف الثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب بقوله وإن كنت فيهم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هذا المثال يا أخواننا لا يستقيم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي الصلاة يوم الخندق في الأحزاب، نسي الصلاة، وإن وقع في بعض الروايات ملأ الله قبورهم نارا وبيوتهم كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. ليست هذه اللفظة فيها دليل على أن الإنسان إذا انشغل بعمل يؤخر الصلاة، لا، بل معنى كلمة شغلونا أي انشغلنا بالأمر الذي نحن فيه فنسينا الصلاة. انتبهوا لي كويس، لأن البعض بيستدل أن الإنسان إذا كثر عمله وانشغل له أن يأخر الصلاة حتى يخرج وقتها، الكلام ده غير صحيح. طب لفظ تشغلونا أي انشغلنا بما نحن فيه من أمر القتال حتى نسينا صلاة العصر. والصواب إن النسيان والنوم هو العذر، هما العذران الوحيدان، أما عدا ذلك فلا يجوز التأخير. قال المؤلف فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقال أحمد رحمه الله لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده. حاصل هذا القول منع نسخ القرآن بالسنة المتواترة وأحرى الأحد، لأن الله يقول نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة لا تكون خيرا من القرآن ولا مثله. وقد تمدح الله عز وجل بأن ذلك لا يقدر عليه غيره بقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قال مقيدهم اللي هو من الشنقيطي عفى الله عنه التحقيق جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه، ومثاله نسخ آية خمس رضعات بالسنة المتواترة ونسخ سورة الخلع وسورة الحفد بالسنة المتواترة وأمثال ذلك كثيرة. حاضر حاضر نعم حاضر. لا، في فرق، ركز معي، في فرق ينشغل بالعمل وينسى، وفي فرق ينشغل بالعمل ولا ينسى. فرق بالاثنين، واضحة ولا مش واضحة؟ يعني هو بيشتغل والشغل كثير عليه، ولكن في نفس الشغل فاكر ان هو لم يصلي، هذا ليس بناس وهذا ليس بمعذور. واخدين بالكم يا اخوانا؟ اما انشغل بالعمل وادى انشغاله بالعمل لكثره انه نسي ينطبق عليه النص، وده اللي حصل في الاحزاب. واضح يا اخوانا؟ انه من كثره شغلهم وانشغالهم بالمشركين وبالاحزاب نسى صلى الله عليه وسلم ونسي الصحابه رضوان الله عليهم. واضح يا اخوانا المساله دي؟ اما المخرج الوحيد في هذه المساله لو كثر عليه العمل واشتد الامر عليه له أن يجمع جمع صوري ولكن ليست على الدوام. يعني هب مثلا أنه كمثلا طبيب أو جهاز بيشتغل أو في مصنع معين ويعني ما استطاعوا أن يوقفوا وما يوجد أحد يقف بجوار أحد، ودي بتبقى حالات نادرة جدا. لذلك لو تلاحظ حديث اللي هو ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر من غير مرض ولا سفر، قال أراد ألا يحرج على أمتي، أراد إيه؟ ألا يحرج على أمتي، يعني أراد أن يرفع عنهم الحرج. ونفع الحرج بيكونش على الدوام، ده بيبقى حالة معينة حلت بالإنسان ومن خلالها جوز له الشرع أن يجمع جمع صوري، يؤخر الأولى حتى قرب وقت الثانية ثم يصلي الأولى في وقتها، فإذا فرغ من صلاتها دخل وقت الثانية فصلاها. هذا الذي عليه العمل ودلت عليه الأدلة الشرعية. قاعد عليا يصلي ايه في بيتي؟ مسألة ان التخلف عن اعضار الجماعة كما ذكرها ابن حبان وغيره فيها البرد الشديد والريح الشديدة والمطر والوحل الى غير ذلك، ولكن هذا الامر يختلف من شخص لشخص، واخد بالك؟ يعني هب ان الانسان يستطيع ان يتدثر أو يلتحف بثياب وبنحوه ويخرج، هذا هو الأولى والأجر على قدر المشق. أما أن الإنسان يتعلل وعنده من وسائل حماية نفسه من البرد ونحوه، هذا ليس من الدين، بل هذا تعلل بعلل واهية. أما إن كان الأمر البرد شديد جدا ومهما تدثر سيتأثر بالبرد، لأن الناس بتختلف، ممكن شخص من الناس الأشداء الأقوياء يخرج بثيابه العادية ولا يتأثر، ومنهم من كبر سنه ومنهم من صاحب مرض كعنده شيء في الصدر ومشاكل هذا، فالأمر يختلف. ودائما كده القاعدة عندنا إن الإنسان كلما كانت عمله بالعزيمة كان أرجى له عند الله عز وجل وأعظم في الثواب، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما قالت أيرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك واحد، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، ثم قال له وعلمي أن أجرك على قدر نصبك. وقلنا أن النصب هو الغير مفتعل، ولكن النصب ملازم للفعل. واضح يا أخوانا الأمور دي؟ طيب، يقول والتحقيق جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه، ومثاله نسخ آية خمس رضعات بالسنة المتواترة. طبعا كما تعلمون إن نسخ خمس رضعات التي جاءت في حديث مسلم عند عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن، اللي هي الايه؟ العشر. وأيضا الخمس نسخنا تلاوة وبقي ايه؟ وبقي الحكم. يعني تقول عائشة رضي الله عنها فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن، أي كان فيما يقرأ من القرآن قوله تعالى خمس رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا. طيب النسخ هنا هل نسخ التلاوة والحكم أم نسخ التلاوة فقط؟ خدوا بالكم من دي كويس، نسخ الإيه؟ التلاوة فقط، يعني نسخت التلاوة وبقي الحكم، كآية الرجم والشيخ والشيخة إذا زنايا فأرجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. نسخ التلاوة لا توجد، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا أن يقولوا أن عمر زاد في القرآن لكتبته، لخشية يعني من دراس العلم أن يقول الناس إيه؟ ليس لا يوجد الرجم في كتاب الله، وده اللي بيقوله المبتدع الآن، يقولون لا يوجد رجم، الرجم ليس في القرآن، وتعللوا بعلله أوهم من بيت العنكبوت. من جملتها إن قلنا أن الرجم على المحصن أو على المرأة الثيب، طيب ماذا نصنع بالعبد أو الأمة الثيب؟ الجواب عندنا اللي هو يجلد 100. قالوا فكيف تقول بقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والموت لا يتنصف؟ نقول السنة العملية جاءت بذلك، إن العبد أو الأمة، العبد أو الأمة اللي هو زنى بعد إحصان في هذه الحالة عليه 100 جلدة. فهنا نسخ قوله تعالى 5 رضعات معلومات يحرم، نسخ تلاوة وبقي حكما، يعني الحكم ما زال يعمل به إلى قيام الساعة. وكذلك 10 رضعات نسخت حكما ونسخت تلاوة، ما تبقى بس إلا من بيان ذكره. يقول التحقيق جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه، ومثاله نسخ آية 5 رضعات بالسنة المتواترة. خد بالك هنا النسخ وقع في التلاوة للحكم، والناسخ السنة المتواترة. وأرجو أن تكتب هذه، اكتب عندك الناسخ في 5 رضعات نسخ التلاوة وبقي الحكم. والناسخ هو السنة العملية المتواترة، أي لم يرد عن أحد من الصحابة أنه قرأها على أنها من القرآن. والسنة العملية المتواترة بمعنى لم يرد عن أحد من الصحابة أنهم قرأوها على أنها من القرآن، قرأوها على أنها من القرآن. وأما ما ورد عن عائشة بقولها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما ورد عن عائشة في صحيح مسلم فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن، فالمعني بذلك الأعراب الذين يسكنون البوادي لم يصلهم النسخ إلا متأخر، لم يصلهم النسخ إلا متأخر. فلما وصلهم امتنعوا عن قراءتها. يتبقى مسألة سورة الخلع وسورة الحفد، إن شاء الله سأراجع عليها لأنها مشكلة علي، حتى لا نتكلم في دين الله عز وجل بليس بغير علم. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نستعد لصلاة الظهر إن شاء الله، نصلي الظهر ونواصل دروسنا بعد الطعام إن شاء الله، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب.